راديو البيت ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لشبكة الأولى الإذاعية من خلال ترددها 107.4. ونجدد التحية في حلقة جديدة ولقاء جديد من هذا البرنامج الأسري الاجتماعي الوطني. اليوم موضوعنا بتكون في راديو البيت، عندنا في الساعة الأولى بنتكلم عن أمراض الشتاء، وفي ساعتنا الثانية في فقرتنا التغذوية بنرمس عن الفندال أو البطاطا الحلوة، وفي فقرة الطفل كيف اكتشف وانمي مواهب طفلي. هذه مواضيعنا اليوم، ونبدأ وياكم بهمستنا الصباحية. الكلام يقول أو الفكرة تدور حول العلاقات. العلاقات يوم تكون مع شخص مستقر نفسيا تكون هاي العلاقة مريحة جدا، تكون علاقة فيها سعادة، فيها هناء، فيها دوافع إيجابية، سواء كانت هاي العلاقة صداقة، زمالة، رفقة، زواج، مسافر يا مجموعة تتعرفون أول مرة، علاقة فيها عمل تطوعي. متى ما كان الإنسان مستقر نفسيا وايد أثر إيجابيا على هاي العلاقة. علاقتك مع شخص يعرف عيوبه ومتعايش معاها ويحاول يعدلها، أو على الأقل يعترف أنه عنده عيوب ويعتذر عن هاي العيوب إذا كانت سبب في مشاكل ما، هذا شيء مريح جدا. العلاقة الثانية الجميلة هي العلاقة ويا شخص صادق، صادق مع ذاته، صادق مع رب العالمين، صادق مع الآخرين. العلاقة ويا شخص مؤمن بالله، ومبترى كل واحد شفناه يصلي ويصوم وسار المسيد ورد المسيد، معناته هذا إنسان مؤمن بالله أو مؤمن حق الإيمان. علاقتك مع ربك هاي ما حد يتدخل فيها، لكن انعكاس إيمانك على تعاملاتك مع الآخرين كالصدق، كالشهامة، كالشجاعة، كالرجولة، كالمروءة، كالنخوة، هاي الأشياء ما تنوجد في كل حد. فمو بكل مؤمن بالله هو إنسان، يعني أنا ما أبغى أشكك في حد، ولكن الصلاة وإلى آخره شيء جميل، لكن فعلا هل صلاتك تنهاك عن الفحشاء والمنكر ولا لا؟ صلاتك ما تخليك تظلم، صلاتك ما تخليك تكذب، صلاتك ما تخليك تخون، صلاتك ما تخليك تسيء الظن بالآخرين إلى آخرين. فالإنسان المؤمن حق الإيمان هو الذي يعرف أن رزقه من عند الله سبحانه وتعالى، فأنا ما بجلس في دوامي بحفر حق فلان وحفر العلان، وهذا بيرقونه وهذا بيبونه وهذا بيحطونه مدير، لا، لأن رزق الناسث باقي الناس بعد من رب العالمين، رزقك من الله ورزقهم من الله، وأنك تحتاج فقط للسعي والبذل عسب تنجح، لكن ما تحتاج تحفر وتسوي مكائد ما بينك وبين الآخرين. بالعكس تفرح لهم، إذا صار لهم أي شيء مفرح تحزن لحزنهم، تشاركهم وتواسيهم. فالعلاقات اللي فيها هذا النوع من الرقي في كل أنواع أو مسميات العلاقات هي فعلا العلاقة اللي تكون مريحة، العلاقة الناجحة، العلاقة المفيدة، العلاقة اللي تبني ما تهدم. مع ذلك العلاقات اللي فيها حقد وحسد وغل وضغينة وليش سووها وليش عطوها وليش ما عطوني، هاي علاقات سامة ومسمومة تأثر علينا بتأثير سلبي. فنقول دوم الله يجمعنا بالصادقين قولا وفعلا، ويصرف عنا شر النفوس وشر الناس. طبعا لأن الناس سبحان الله في ناس قامت تتلون، تظهر لك شيء وتبطن شيء، فالله يكفينا شر هاي الشرذمة من الناس، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ونعوذ بالله من شرور أو من شر هاي الفئة من الناس. بنظهر فاصل بعد ما يوقف الفاصل. فالإنسان سبحان الله حين يوم تسمعوني فكر، هل أنا هذا الشخص؟ هل أنا هذا الشخص الصادق؟ هل أنا ذاك الشخص الماكر؟ هل أنا الشخص المؤمن بالله حق إيمانه؟ هل أنا الشخص اللي أعرف أن أنا عندي مشاكل نفسية واعتلال نفسي، ولكن أنا متصالح ومتسامح مع هذا الاعتلال وأحاول أشتغل عليه وأعدله وأعدل من سلوكياتي حسب ما أخسر الآخرين؟ كل إنسان يحاسب نفسه، كل إنسان يراجع دفاترة يشوفه من أي نوع من الناس ويشتغل على عمره. لأن سبحان الله أنت في هاي الدنيا مهما طالت قصرت، مهما عشت ومهما جنست ومهما يمعت، في الآخر أنت رايح بدون أي شيء. فأحسنوا علاقاتكم مع الآخرين وأحسنوا الظن برب العالمين. لو عندكم أي مشكلة لابد يكون في سعي وأخذ بالأسباب والسعي الصادق. لا تقول أنا بحفر له، ترى هذا السعي، هذا السعي في خراب. أنا بطيرة من وظيفته حسب أنا أجلس مكانه وتقول ترى هذا السعي. لا، السعي يكون في الخير، في الشيء الحلال المشروع المباح، مو بالسعي إن أنا أبغي أطلع على أكتاف الآخرين أو أبغي أحصد على دمار الآخرين أو أبغي أوصل من خلال أني أنا أعق كل من قدامي. شارات اللعبة اللي تلعبها عشان توصل لمكان لازم تعق كل الأشياء اللي في اللعبة ليوم أنت توصل. لا، توصل بطريقة صح، بطريقة مشروعة، لأن مثل ما يقولون ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع. فدوم نقول ما يصح إلا الصحيح، وما يصح إلا صحيح في كل شيء، في علاقاتك، في سلوكياتك، في مبادئك، في أخلاقياتك، في معتقداتك. فكل واحد لابد أنه يعني أنا مو بجالسة أنظر عليكم، ولكن فعلا واحد يعني يحاول يراجع نفسه في هذه الأشياء ويشوف هو أي شخص من هاي الشخصيات اللي ذكرناهم. حين مستمعين بنظهر فاصل، عقب الفاصل برد نواصل موضوعنا الأول. انت رأيونه
راديو البيت.
ميو 7.4.
تعالي بتخبرك، مريم ما لها حس، شو مستوي؟
يا بنت الحلال ما ادري بها، من ايام ما اخذ عني 500 ربيه وما تاخذ رخصه الغداء الا وياي، لكن مره قوها يا اختي حتى السلام وتسلم.
هاي سوت شرات اللي يقول ان سلمت انا وناكتي ما علي من رفاقتي.
توكم انتو شو غص النثل بعد في سالفتنا؟
ما ادري هي شو يقولون.
قال متى رقيت القصر؟ قال امس العصر.
اي والله صدقك، تراك مو بهينه
على هواك انت عاده. هذا المتوصف ماضي وحاضر ومستشرف.
حمل تطبيق المتوصف على الابل ستور المتوصف، وساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني.
لبيها لبيها من روحي ومن عيني،
جرحت عيني من ابتها من كثر شوق يوازيها. قطعت الوصل يا حلوة السجايا، ولا ادري وش علامك ما تجيني. صعفني يا صخيف الخد يا حسن اللون والهاية.
شلات
ونتي ونات معتلي، ونت وجفت من اياتك.
شلاتنا على الأولى.
هلا
الشيخ حمدان.
هذا كله أنا غير.
اليوم تحدي كبير.
اليوم التحدي حتى
من بيننا ومن بين بسريدة.
أقول لك أهم شيء الطاقية ما طاح.
على الشطر عن 100,000 بيت.
حمدانيات.
كم طير قانص لكن يكون مطلوب، خرب وحن مطالبه يوفي
الدين اللي انت يلي ما يجي منك عذره باستغفر الله ما بغيت احلف يمين.
حمدانيات.
الأولى نوكب فيكم. من بدع دارنا
تعجبني النظرة ويعجبني الطول، وعيون خلتني من الحسن حاير، دخيل ربك صابني منك ذهول، دوختني ونسيتني وين ساير. عليك عين الله من قبل ما أقول، بنك غرام وكل ما فيك جاير. الحسن بك يحلى يا ابو عقص ميدول، ومن نظرتك كأنك تسوق البشاير، والعود فارة لكن الخصر معزول، وغمازتين يخلن العقل طاير، ولا من تبسم كأنه الحب مرسول، من صادق إحساسه وبالشوق ثاير، وكل المشاعر قامت تصول وتجول، ودي أترجم له ولو بالعشاير. يا أبو حمد بالله قم عطني حلول، علي غلاهم صابني في الضماير، علي غلاهم صابني في الضماير. شاعر منذر بن نعمان بكعب.
من بدع دارنا
الأولى 107.4
الأولى منكم وفيكم. راديو البيت ويا سماح العبار. ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي راديو البيت، ومستمرين وياكم في فقراتنا وفي حلقتنا. طبعا يوم الخميس أنا كنت في المستشفى، ودي بنتي مو بصاحية ميهودة في المستشفى. يوم تصير المستشفى تشوف أن الصغارية في المستشفى، فتقول ما في حد صاحي، كلهم مرضى، كلهم يتم أعراض الزكام والاحتقانات والالتهابات. حتى الدكتور قال لي هذا وقت وايد صعب، لأنه بالذات هيا الصغارية اللي عاشوا سنتين في ظل كورونا ما كانوا ظاهرين إنه يظهرون برا أو يصيرون مكان، فحين بدأت الأمور تفتح فبدينا نحن نطلع عيالنا حتى لو ها طشونا، لكن يردون بأمراض للأسف. فأمراض الشتاء تتواجد في اختلاف الفصول، طبعاً نحن ما عندنا شتاء هذا الخريف يعني، لكن للأسف عد كمية من الأمراض تصيب الأطفال وتصيب الكبار، حتى احتقان، التهاب إلى آخره، سجام، سعلة. فليش بهاي الفترة بالتحديد تكثر الأمراض؟ كيف نقي؟ طبعا الحافظ رب العالمين، ولكن كيف نحاول قدر المستطاع نقلل إصابة عيالنا من الأمراض، وكيف ممكن نرفع مناعتهم من هاي الأمراض، وكيف نحن يعني نتعامل في ظل هاي أمراض الشتاء. نتعرف أكثر عن الموضوع من خلال لقائنا مع الدكتور عادل سجواني اختصاصي طب الأسرة. صباحك الله بالخير يا دكتور.
صباح النور والسعادة. يا هلا والله.
صباح الخير عليك وعلى أموال التنمية البشرية.
ضربت فيهم أمس. لا ربعنا وحبايبنا، لكن هي كانت يعني منتشرة أن واحد من المشهورين منهم يعني خارج الدولة طبعا.
نعم.
ينصح الناس بنصائح زوجية وتربية العيال عن الخوف ويضرب زوجته ويسحب تردة في قلبك ما تلام. الكلام إنه وايد ناس بياعين ورمسه.
صحيح. الله يكفينا شهر.
الله يكفينا شهر. والواحد لازم يأخذ المعلومة من الناس المختصين، لأن كثير من هاي الناس ماخذين كورسات بس يبيعونها عشان يحصلون بيزات، يعني الواحد ما يسمع كلامهم.
صحيح دكتور، الصوت عندك شوي مو بواضح، حاط سبيكر ولا المكان ما فيه؟
بشل السماعه لحظه.
تمام
الحين زين كذي؟
الحين تمام. ايوه نتكلم اليوم بعيد عن التنميه البشريه عن امراض الشتاء، وفعلا كنت يوم الخميس في المستشفى مودية بنتي وكل كل الاطفال في المستشفى، فقول سبحان الله يعني جميع الفئات العمريه، فليش هالفتره تكثر الامراض والفيروسات؟
وطبعا هذا السؤال وايد مهم، هو لان فصل الشتاء تغير الجو، مو بس فصل الشتاء، تغير الجو، تغير درجه الحراره، تكون بيئة خصبة لانتشار كثير من الأمراض. مو بأنه والله فصل الشتاء هو فصل خصب لتكاثر الفيروسات والبكتيريا، لا، وإنما التغير اللي يصير، أي تغير في الجو هذا يؤدي إلى انتشار بعض الأمراض. فصل الشتاء عندنا خاطر المجتمعات، لأننا الناس ما نعيش بدون مكيف، ونحن داخل عندنا مكيف وخارج المكان برا عندنا جو حار ما شاء الله، فهذا التغير من الرطوبة والجفاف والحرارة هذا كله يساعد في تكاثر الفيروسات. زيادة أن التكييف أصلاً يسبب جفاف في الجو، هذا الدفاء يكون بأخصب البراثيم والبكتيريا، فتنتشر عدة من الأمراض في فصل الشتاء. من الأمراض اللي وايد تنتشر لأمراض الجهاز التنفسي هي أغلبها، اللي تشوف الشخص يكون عنده حرارة، كحة، يحس مثلاً مفرطة يعورة وبلاعيمة تعورة مثلاً، زكام، فيروح يفحص وممكن يكون عنده واحدة من عدة أمراض. الأمراض الشائعة جدا اللي تكون هي السبب وممكن تزيد فصل الشتاء والكورونا، الكوفيد، الكورونا مرض منتشر جائحة عالميا، فممكن يكون هو السبب. وإذا ينتشر كذلك الإنفلونزا، والسنة اللي فاتت لأن الناس كانت جالسة في البيوت وتعقيم وطني، وكذلك الناس محافظة على الغسيل والتعقيم والكمامات والتباعد، قلت حالات الإنفلونزا كثيرة. الحين احنا السنة الحمد لله في مرحلة التعايش مع الجائحة، والله الحمد تخلصنا منها بشكل كبير في بلادنا، فالناس شوية أهملت الغسيل والتعقيم والكمام، قمنا نشوف حالات إنفلونزا رجعنا لها. وأنا توني قبل ما أنت تتصلين بالضبط أنا أخ من الثمان من عندي إنفلونزا إيه بوزيتيف، يعني عنده إنفلونزا إيه فحص إيجابي. الإنفلونزا فيروس موجود يصيب الجهاز التنفسي، أعراض نفس الشيء، حرارة، سيالات في الأنف، صداع أو وجع في المفاصل، لكن الجيد أن الإنفلونزا له تقعيد يقي منه، نصح الإنسان يأخذ قبل فصل الشتاء، وكذلك له مضاد ممكن يعالج، يعني إذا شخص أصيب بالإنفلونزا كذلك يقدر يأخذ مع الطبيب.
دكتور برد صلبك لأن الصوت مو المواضح.
تمام
بيرد يوصل السعود بيرد بيتصل بك. إذا قطع الخط، إذا زي مستمعين اليوم ما يرد مرة ثانية اتصل بالدكتور، مثل ما كان يعني يقول يمكن كورونا بسبت كورونا وبسبت نحن عشنا سنتين في حجر وفي تعقيم وفي اهتمام بالنظافة، يمكن بعد هذا سبب من الأسباب، لكن بعد الأطفال الصغارية يعني لهم نصيب أكبر من الأمراض، وهذا اللي نشوفه في المستشفيات، وكل حد عنده عيال الله يحفظهم يلاحظ أن انتشرت أو زادت الأمراض بسبة التغير درجات الحرارة، أو حتى نحن كموظفين مثلا كل ياسين هنا الجو بارد، نظهر برا حار، مرة شمس، مرة رطوبة، مرة تفاوت وتباين درجات الحرارة أكيد يأثر على صحتنا وعلى سلامتنا. إن شاء الله بنرد بنواصل الموضوع مع الدكتور. مرحبا مرة ثانية دكتور.
مرحبتين. الحين صوتي واضح؟
أي واضح.
أي كان شالي سماعة جديدة فشكلها مو زين، خلنا نرجع نسولف.
شكلها نفسها يلاكي مال التنمية البشرية الديسين.
نعم نعم صحيح. المهم أنا كنت أسولف من الأمراض الشائعة في الشتاء هي أمراض الجهاز التنفسي، ومنهم الكورونا ومنهم الإنفلونزا، ولذلك عندنا تطعيم الكورونا.
ظلمت السماعة يا دكتور، الصوت مرة ثانية مو بواضح.
لا لأن ما في فايدة.
تكلم الحين يمكن الإرسال شكله في المكتب أو شيء.
أنا بخلي سعود يكلمني على أرضي عيل أحسن.
أو أيد أفضل. خلاص.
تمام.
فاصل ونواصل. أوكي. مع السلامة. زين مستمعينا رد نواصل، أنا أتكلم وياكم سوي عمري دكتورة اللي ما يرد الدكتور ويانا على الخط. يمكن الموضوع اختلاف درجات الحرارة، في ناس يقولون والله أنت يوم تاكل آيس كريم تشرب شيء بارد بعده ممكن يأثر على صحة مثل الريم واحد يحتقان أو التهاب في البلعوم، والالتهابات يوم ما تعالج بسرعة تنتقل من البلعوم للأذن، وبالتالي طبعا يكون في حرارة وفي تعب وفي إنهاك وإلى آخره. فالمفروض أي أم، يعني الحين موجه رسالة الأمهات، يوم بتشوفين عندك طفل قامت ترتفع حرارته، أعطيتي المسكن أو خافض الحرارة وتحسين الحرارة ما تنزل، أو حتى الفترات ما بين خافض الحرارة قامت تقل، هني لازم في ناس يودرون الموضوع وينسونه وخلاص بيرد بيتعافى. مرحبا بك مرة ثانية دكتور.
يا مرحبا. الحين عاد من تليفون الأرضي، لا تقولي مو واضح هذا.
لا خلاص ما عندنا أي حجة الحين.
زين، أنا كنت أتكلم أن أمراض فصل الشتاء تزداد بشكل كبير نتيجة لتغير الجو، وكذلك يعني من الأمراض الشائعة هو الكورونا وكذلك الإنفلونزا. وأنا قلت قبل ما أسكر من عندك كان عندي مريض إنفلونزا إيجابي عنده، والإنفلونزا لها تطعيم ولها علاج والله الحمد. فزادت الإنفلونزا هالسنة مع الشتاء مقارنة بالسنة الماضية، لأن الناس أهملت شوي في الإجراءات. السنة الماضية الناس كلها تغسل وتعقم وتبتعد وكمام، هالسنة لا الحمد لله الناس عايشة حياتها بشكل أكبر. وممكن الإنسان ما يكون عنده إنفلونزا ولا كورونا، يكون عنده نزلة برد عادية، في فيروسات عادية هي بسبب تغيرات الأجواء اللي تصير ما تحتاج حتى علاج. لذلك ننصح بالأمور الطبيعية معها، العسل، الليمون، الزنجبيل، الزعتر، هالأشياء، الكركم، هالأشياء وايد ممتازة في تعزيز مناعة الجسم وفي الفيروسات نزلات البرد البسيطة أو الكومن كولد.
هو شو الفرق ما بين الزكام العادي وإنفلونزا؟
شوفي، هم كلهم يسببون أعراض في الجهاز التنفسي، كلهم الإنفلونزا والكورونا والزكام العادي. الفرق أن الإنفلونزا إذا سببت أعراض تكون أعراض أكثر شدة، لذلك اليوم الإنساني عند الدكتور نحن نسوي له مسحة من البلعوم ونطرشها، إذا طلع عنده إنفلونزا نعطيه مضاد للإنفلونزا اللي هو المعروف باسم التامي فلو، عشان ما يكون عنده الأزمة شديدة جدا. وكذلك الفرق أن الإنفلونزا لها تطعيم يحمي بشكل كبير منها. فلذلك إن الإنسان هالفترة، هاي نصيحة عبر إذاعة الأولى أنا أقولها، إذا الإنسان عنده هالفترة حرارة وزكام وكحة لازم يروح عند الدكتور يفحص كورونا ويفحص الإنفلونزا. إذا طلع كورونا يخضع لعلاج، إذا طلع الإنفلونزا كذلك في مضاد حيوي للإنفلونزا، إذا لا كورونا ولا إنفلونزا فهذه فيروسات نزلة البرد العادية اللي فقط تحتاج سوائل دافية وجرفة وزنجبيل وهالأمور وتروح بروحها.
الاعتماد على المضادات الحيوية دكتور بالذات الأطفال، يعني نقول عندك عند احتقان في اللوز، عند التهاب في الأذن.
والله مع الأسف هاي رسالة لزملائي الدكاترة، أن يعني أول كنا نقول أن الناس روح تصير الصيدلية تأخذ مضاد وهالشيء غير جيد. الحين إحنا نعرف الحمد لله أن المضادات ما تنباع بدون وصفة، لكن بعض الدكاترة الله يسامحهم يتساهلون وايد في وصفات المضاد. نحن لازم نعرف أن أغلب أمراض الجهاز التنفسي هي أمراض فيروسية، كورونا فيروس، إنفلونزا فيروس، نزلات البرد كلها فيروسات، نادر يكون سبب الالتهاب هو سبب بكتيري. المضاد الحيوي ما يشتغل على الفيروس، يشتغل على البكتيريا. فأنت قاعد تأخذ علاج غلط، يعني فيك شيء تأخذ شيء ثاني، وهذا أخذك للمضاد الحيوي يخلي جسمك يتعود عليه مستقبلا. فلا قدر الله يوم تكبر وتتقدم في العمر وتصاب بالتهاب معين تحتاج إلى هالمضاد، ما بيفيدك، يكون جسمك كون مناعة ضده. فللأسف استخدام المضاد بدون وصفة طبية شيء خاطئ تماما، وأغلب أسباب الالتهابات في الجهاز التنفسي هي أسباب فيروسية، والمضاد ما يشتغل على الفيروس. بعض الناس شو يسوي؟ يقول لك لا يا أخي أنا ما فادني بس يباخذ مضاد، ياخذ مضاد يصير زين، هو ما صار زين بالمضاد، لكن هو الالتهاب الفيروسي ياخذ وقت عشان يصير زين. فأنت خذيت مضاد ما خذيت مضاد كنت بتصير زين يعني، بس أنت يوم تاخذ المضاد بدون وصفة طبية بلا حاجة عقب يوم بتحتاج يوم من الأيام ما بيفيدك.
سبحان الله. زين، شو نقدر نسوي دكتور عشان نقلل الإصابات بين أفراد الأسرة بهالفيروسات؟ يعني كإجراءات احترازية.
نعم. الغسيل والتعقيم، يعني نحن نقول نعم الحمد لله احنا أمورنا وايد طيبة مع كورونا، لكن يبقى الغسيل والتعقيم شيء جيد. يعني تسلم على حد، يا أخي غسل إيدك، عقم إيدك، انتقال. عشان شيء أنا أقول السنة هاي زادت الإنفلونزا مقارنة بالسنة اللي فاتت، ليش؟ لأن الغسيل والتعقيم قل. كذلك من المهم أخذ لقاح الإنفلونزا. لقاح الإنفلونزا هذا وقته، لقاح الإنفلونزا صار له 50 سنة تقريبا، في أو 60 سنة حتى في الطب، آمن بشكل كبير، يعطى للأطفال من عمر 6 شهور وفوق ويحمي الناس بشكل كبير. فأنت ليش تعرض نفسك لفيروس الإنفلونزا وتتعب وهلكان وما أدري شو فيني، وتروم تتاخذ التطعيم وترتاح يعني، وتطعيم آمن حتى إحنا نعطيه للمرأة الحامل. فالوقاية بأخذ تطعيم الإنفلونزا بالغسيل والتعقيم، وكذلك طبعا أن الإنسان لو حس أنه عنده أعراض ما يصير بعد يخالط خلق الله، لا خلي يصير يتعالج.
زين دكتور، هل مثلا الأطفال هي الصغار اللي عمرهم 2 أو 3 سنين، أو الأطفال اللي ولدوا في أو عاشوا في ظل الجائحة وفي ظل الحجر، هل هي لمناعاتهم أقل لأنهم كانوا معظم الوقت في البيت وحين يوم طلعوا برا البيت قزازت عندهم الأمراض؟
والله هذا السؤال وايد مهم. إلى الآن ما عندنا الدراسات، لكن في دراسة في أكسفورد شغالة على هالموضوع بالضبط، أن الأطفال اللي انولدوا في هاي الفترة أو حتى اللي عاشوا في فترة الحجر عالميا، هل هم راح تكون مناعتهم أقل؟ هل مستوى دراستهم والمستوى العقلي راح يكون أقل؟ ما عندنا بصراحة دليل على هالموضوع. نعم نحن نعرف أن فيتامين دال له دور كبير في تعزيز المناعة، والأطفال اللي يلسوا في البيوت ما تعرضوا لأشعة الشمس بشكل كبير، لكن ما عندنا بصراحة دليل على هالشيء. لكن أنا أرجع وأقول الناس لا توسوس، الحمد لله نحن الحين أمورنا طيبة، اطلع دور استانس، تعرض لأشعة الشمس، خذ فيتامين دال ومارس حياتك بشكل طبيعي. يعني بعض الناس يوسوس في هاي الفترة اللي صارت السنة اللي طافت، فترة طارئة كانت عالميا. الحين أنت لا تفكر في الماضي، وإنما حاول أنك تطور عيالك في هالفترة الجاية، لكن ما في دراسات بصراحة أن مناعتهم أقل.
كيف يعني عيالنا بالتحديد؟ يعني عادي هم نظهرهم ونطلعهم ونوديهم الألعاب وإلى آخره؟ يعني مثلا بنتي وديناها الحديقة اللي في الفريج، جت مريضة، فأنا قلت خلاص ما بودي الحديقة مرة ثانية. خاص استوي عندها ردة فعل إن هي مرضت يوم سادت الحديقة، هي مرضت يوم وديت الألعاب.
شوفي سماحية، هي الحياة عبارة عن ميزان. يعني واحد يقول أنا بسافر طيارة، زين بسافر بالطيارة، سفر بالطيارة آمن، لكن هل معناته ما بتطيح فيك الطيارة؟ في طيارات طاحت عالميا، يعني ما نسافر بنسافر. الحياة كلها عبارة عن حساب الريسك بنفيت، حساب الفوائد والمخاطر. نعم الذهاب إلى أماكن الألعاب قد يعني أن الطفل ممكن يلزجها، ممكن يمرض، لكن نحن نعرف أن كورونا لما يصيب اليهال إصابتهم خفيفة، والإنفلونزا لها تطعيم لليهال، والزكام يتعالج، مو بأن شيء مثلا خطير. فليش نحن نحرم الياهل من حياته الاجتماعية؟ لا، أنا أقول روحوا طلعوا لعبوا، خلي الياهل يلعبون. الجلسة على الآيباد وعلى الكمبيوترات وعلى التواصل الاجتماعي لليهال جلسة تقتل المهارات اللي عندهم. نحن نخاف على الياهل من انه يزكم، والزكام يتعالج الحمد لله، لكن ما نخاف عليه من انه والله حياته الاجتماعيه تنضرب. جلسه الياهل مع ابوه وامه في البيت هذه جلسه تدمر شخصيه الطفل، لازم الياهل يطلع ويخالط ياهل ويلعب ويتحرك. لذلك نعم ما راح يمرض، لا يمكن يمرض، منو قال يمكن ما يمرض، لكن الفوائد اكبر اللي هو تعزيز شخصيته وبناء مهاراته، لانه مهما يكون في البيت ما راح يبني مهارات برا. ومثل ما قلنا أن الزكام والإنفلونزا والكورونا وهالأمراض كلها بالنسبة لليهال لو يتعب يوم يومين لكن تتعالج، هي مش خطيرة ولا لا.
بإذن الله. نحن شكرين لك جزيل الشكر دكتور عادل على المداخلة، وإن شاء الله المستمعين يستفيدون ويطبقون هاي المعلومات. قواك الله يا دكتور، مشكور، شكرا جزيلا. إذا مستمعين كانوا ويانا دكتور عادل سجواني اختصاصي طب الأسرة، تكلمنا وياه عن أمراض الشتاء. فاصل وبرد نواصل.
راديو البيت،
الأولى 107.4،
الأولى منكم وفيكم.
غبايب ويا الشاعر والنوخذ حميد بن ديبان ويحاور فهد علي كل اثنين الساعة 4 العصر على إذاعة الأولى.
أبوك مريم، تعالي تعالي
تعالي تعالي مني الباب.
مرحبا مرحبا
مرحبتين،
اضربوا حي الله من يانا.
تفضلوا، خلوني أخبركم عن مكتبتكم هذه. فيها أزيد من 5000 كتاب، منها التراثي والوطني، وكل كتاب فيهن يرمز عن شيء في بلادنا. الكتاب اللي يرمز عن التاريخ، والكتاب اللي يرمز عن الشيوخ، وشي كتب ترمز عن هين الأوليين وشو كانوا يسوون. الكتب وايدة والخيارات مفتوحة، وكل واحد منكم يقدر يتنقى ليباه. ترى تراثنا أمانة.
مرحبا مرحبا أبو ملعودة، بشريني، شو المكتبة؟ عساكم استانستوا
وايد، وحصلت كتاب عن الغوص. اتذكرت يدي الله يرحمه يوم كان يخبرنا عن الغوص قبل. خلاص أمي، أنا قررت يوم بكبر بشتغل فني أحفظ تراث بلادي وهلي، لأن تراثنا أمانة.
زوروا مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في جميرة أم سقيم الثانية، من الأحد لين الخميس، من الساعة 8:30 الضحى لين الساعة 8 في الليل. للاستفسار اتصلوا على الرقم 04-37-37-111.
راديو البيت ويا سماح العبار،
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي راديو البيت، وما زلنا مستمرين وياكم في فقرتنا. وصلنا لفقرتنا التغذوية. فقرتنا التغذوية اليوم على طاري الأكل، كنت البارحة أقرأ مثل النكتة تقول معدتنا يصيبها الزهايمر في الشتاء، تاكل وتنسى فترد تطلب الأكل مرة ثانية. ومن الأشياء الأكلات الشتوية الجميلة اللي الناس تحبها في الشتاء ويكثر الشوي، مثل الكستنة والأشياء والذرة والبطاطا الحلوة اللي هي الفندال. فبنتكلم اليوم عن البطاطا الحلوة أو الفندال من خلال لقائنا مع الأستاذة موزة السويدي، خبيرة التغذية. صباحك الله بالخير أختي موزة.
صباح النور، هلا مرحبا،
كيف حالك؟ عساك بخير.
بخير الله يعافيك، الله يسلمك.
طبعا الفندال هذا يعني صديق صدوق لكثيرين من الناس. انا احب الفندال لكن ما اكله وايد لانه يمتن. هو يمتن ولا ما يمتن؟
لا هو ما يمتن، بالعكس هو فيه الياف ويساعد على نقص الوزن. اخر الدراسات تقول انه يساعد على نقص الوزن.
اخصائي التغذيه ليش يقول لا تاكلون فندال؟ لانه من الكاربس، والكاربس
لا ما تشوف اي شيء احنا ناكله زياده عن حاجته اكيد 100% راح يمتننا.
صح،
لكن اذا احنا كنا بالكميات المحدوده حقنا خلاص.
نعم.
ويعني الفندال طبعا هي تعتبر ثمرة شتوية، يعني في الشتاء احنا ناخذها.
صحيح،
اكثر شيء
ترى
يعني موجود في الامارات كثرة.
نعم، ويكثر الشوي في الشتاء ومن ضمن الاشياء الفندال.
اي، ومعدم موجود يعني في الامارات كثرة، في المزارع موجودة وتنباع في سوق الخضرة.
نعم،
ولها طبعا احنا ناخذها في الموسم. دائما اقول لكم الفواكه والخضروات ناخذها في الموسم، لان لو اخذناها مو في موسمها ممكن يكون طعمها مر.
صح،
يعني يكون طعمها خلاص يعني آخر حصاته مثلا يكون الطعم مر يكون. فلازم نعرف أن هي مثلا تنزرع، يعني ما يزرعونها مثلا في شهر 9.
نعم،
وتم لمدة من 3 إلى 4 شهور، وبعدين يعني تكون من بداية يناير وفبراير حنا نقدر نستخدمها. آخر الشهور يعني ثلاثة شهور أربع شهور نقدر نستخدمها، بعدين خلاص يعني بعد فبراير مارس بريش شذا فيكون طعمها مر، ما يكون طعمها يعني حلو.
وشو اللي يخلي شيء فندال لونه شيء برتقالي من داخل؟
هو لأن أنواع، هو مش نوع واحد طبعا. في أنواع يعني في اللون الأبيض هذا يسمونه الحوسني، وفي النوع المحلي، وفي النوع الأحمر. الأحمر هذا يكون أقل شيء، يعني أقل جودة الأحمر،
معني أنا أشوفه أحلى شيء.
الأحمر يكون أقل شيء، ويعني هو ينتخب بمثلا طريقتين، يعني ممكن إحنا نسلقه.
أيوة،
وممكن إحنا نشويه.
نعم،
اي يعني خاصه مثلا اذا الناس راحوا رحلات او شيء يودون معهم فندال عشان شو يشوونه مثلا يحطونه تحت شو اسمه الرماد يشوي يعني. اما السلق يعني يبغي له وقت مثلا 20 من 5 من 35 الى 40 دقيقه الشوي.
زين شو القيمه الغذائيه اللي في الفندال؟
هو شوفي هو وايد له فوائد يعني قيمته الغذائيه لان يحتوي على شو على مثلا البروتين يحث سعرات الحراريه قليله الدهون فيه قليله في الياف عاليه في بوتاسيوم في فيتامين اي فيتامين بي فيتامين سي وهو مفيد يعني مثلا اقول ايش حق عمليه الهضم سهل يعني عشان في الياف وبعدين يسوي المشاكل الدورات الدمويه يخفف من اعراض الريماتيزم التهابات المفاصل يحافظ على مرونه الشرايين والاوعيه الدمويه يحدد من مستوى الكوليسترول الضار يعني هو له وايد فوائد يعزز المناعه يساعد على شو اسمه انقاص الوزن مثل ما قلنا يحافظ على صحه الدماغ.
بس هو كيف يساعد على انقاص الوزن يعني
لأن في نسبة الياف يعني إذا كنا نشبع ترى
أيوة تشبع
يعني في ناس يأكلون الفندال حتى بالقشرة ماله
صح
يعني ما رح يضرهم عرفت
يقول إقدام غسلنا عدل نأكله بقشورة
طبعا يعني وايد مثلا يقلل من الامساك إذا ناس عندهم امساك وايد أوكي لهم وحتى مرضى السكري يقدرون يأخذونها بس لازم يستشيرون الطبيب أو أخصائي التغذية لأن الكمية المفروض يأخذونها عشان هو في سكريات بس السكري آمن يعني دائما احنا السكريات الخضروات الفواكه تكون آمنة مو نفس السكريات اللي من الأشياء المصنعة
نعم السكر اللي فيها السكر يختلف من مثلا اللي هو الحوسني عن الأحمر السكر يختلف أو حتى المكونات تختلف انت قلتي الأحمر أقل جودة
شوف هو بيختلف يمكن من ناحية السكر يعني من ناحية الألياف يعني الأحمر والثاني القصي الأبيض يكون في نسبة ألياف أعلى اللي هو الحوسني واللون اللي يعني نفس البرتقالي هذه لون شوية أي حتى أنت يوم تقطعينه تحسين هذاك فيه ألياف أكثر من هذا
صح في أنواع
يعني حتى يوم ينطبخ غير تحسينه
زين الشوي أفضل ولا نحن نفور الفندال؟
والله أنا أفضل السلق أحسن
السلق؟
الشوي حلو السلق يمكن أحسن ليش؟ لأنه هو إذا في نسبة سكر خاصة لمرضى السكري يكون السلق أحسن عشان هو شوي يفقد شو يفقد إنه يعني السكر في الماء ممكن يأخذ الشخص يعني يروح نسبة السكر بس وإذا إحنا بغينا حسب ما أنت تحب أنت تحب الشوي تشوي أنت تحب السلق
يعني يوم تفوره بس ب ب ب ب ب ب بتخف السكريات اللي فيه لكن القيمة الغذائية والألياف والأشياء الثانية والبوتاسيوم والأشياء اللي ذكرتيها ما بتروح في
الشوي دائما نتجنب النشو الشوي يعني يوم إحنا نشوي هنا تعرفين الدخان مال الشوي هذا يصير فيه هذه يعني ضارة حق الجسم
صح
فإحنا إذا ما نشوي مثلا في شو في الفرن ممكن أوكي نشوي ممكن نشوي بس الشوي يبغي له مدة أطول
فعلا
هذاك يبغي يكون حتى سهل في الهضم بيكون أسهل السلق
صحيح صحيح يعني يكون لين تشرب ماي شوي
أيوة نعم. بيكون أحسن يعني
خلاص كنا نفور الكل يفور الفندان مو بلازم تشونه
ايوه السلق احسن يعني في ممكن على بخار يعني نسوي بالبخار
صح
ممكن
صح
يستوي
صح في ناس بعد كيف تفوره تحط الشونه ماي مو بوايد ماي تشونه ماي وتغطيه بحيث على بخار
أيوة
على البخار اللي بيستوي من هذا الماي وبيكون ما فقد وايد من قيمته الغذائيه وبتكون فورت
بحافظ على قيمته الغذائيه ايوه صح ممكن بالبخار يعني صحيح. البخار يكون
في محاذير
يعني هو يساعد إذا واحد عنده غثيان عنده حموضة يعالج هالشيء
سبحان الله وأكيد مفيد للأطفال بعد
لا مفيد حق الحد صغار وكبار وكل شيء بس أنه مثلا في دراسات تقولها مثلا الحوامل المرضعات اللي عندهم حساسية من هالشيء عندهم حساسية من النباتات من أول شيء ما يأخذون يعني يفضل يتجنبونه بس هو يعني آمن
ليش غير آمن لهم.
والله لأنه يحتوي على أكسيدات شو اسمه يعني الله يحتوي على مادة الأكسيدات هذه هاي تضر يعني الحامل المرضع فنحاول إن إحنا يعني يتجنبون إذا عندهم خاصة إذا هم عندهم حساسية يعني إذا عندهم حساسية من النباتات أو عندهم أي شيء يعني مش هو ممنوع عنهم إذا حامل أو مرضى عنده حساسية مثلا أو عنده تاريخ تحسس من شو اسمه من النباتات يفضل أنه يتجنب هذا للاستهلاك.
هذا بالنسبة للفئات هذه، لكن بشكل عام في محاذير لابد تأخذ بعين الاعتبار؟
لا ما في. بالنسبة إذا كلنا بكثرة يعني مثلا مريض السكري بيقعد ياكل، هو مفيد حق مريض السكري عادي، بس إذا كلاه بكثرة 100% أنه شو بيرفع عند السكر. أو حتى المريض الإنسان العادي كلاه بكثرة وهو في نسبة السكريات 100% بتعم يعني ما ناك أي شيء زيادة عن حد ينقلب ضدي يعني.
صحيح. إحنا شكرين لك جزيل الشكر أستاذة موز السويدي خبيرة التغذية، وشكرا جزيلا على المعلومات الجميلة عن
الحمدلله.
الله يعني. في مال الله. السلامة. إذا مستمعينا اسمحونا بنظهر فاصل، عقب الفاصل برد نواصل وياكم تريونا.
راديو البيت.
راديو البيت.
الوصف هو يعني مردود على أن وصف حاجة معينة أو شرح حاجة معينة. راعي الوصف هو اللي اخترع المسألة أو هو اللي طاح في المشكلة وطلع منها أخير شيء منها أو الاستفادة منها. فنحن نقول المتوصف دخل في تجربة معينة في الدنيا أو في الحياة وسوى جملة اعتبرناها نحن مثل أو مقولة نحن نمشي عليها.
المتوصف لعبد الله حمدان بن دلموت.
الرخامة تقول للي ما يصد على قفا أنا أريل منه. الرخامة طير من أخيس الطيور، يأكل فطيسة عقب ما يصيدن الطيور ولا جيفة ميتة ولا شيء تتاكل منها. وهي دائما هلنا يومي بيس يعني الأولين يوم يبون يسبون حد ولا يبون يقذلونك ولا يبون يعني يقول لك أنك أنت ريال بارد كأك رخمة أنت، فهو يشبهونك بالرخمة وهذا شبه خايس مو بزين ما حد يقبله. فهني المثل شو يقول؟ الرخمة كأن الرخمة اللي ما يصد وراء يعني اللي ما ينتبه اللي ما يطالع ظهره اللي ما يطالع وراه ما يتم بس مسمر مروح لا بشوف شو وراي شو يستوي، يكون حذر مخه شغال في دور ما دوره لأنه استوت هاي الأشياء وقت الخوف، وقت الناس تأكل العرب، وقت الناس تأكل الناس، كل حد تغفل شوي شلوك كلوك ما شيء ما تستوي ريال كلوك الريال. فهذا يقول لك درس حق من هاك اليوم لين هالأيام أن أنت لازم تطالع وراء، لازم تحذر، لازم تطالع وراك، مو بس تمشي في مال الله في الأمور كلها، لا بشوف شو اللي عدالي وشو وراي وشو يعد مني وشو تحتي وشو فوقي وكل مكان. فهذا يأكد على نصح مباشر لأنك تكون حذر في كل شيء تسويه اليوم في مشاريع في غيره، لازم تكون حذر، لازم تكون عارف باللي كل شيء سيمشي عدالك، مو بلازم تكون تمشي في بر اليوم ماشي خوف في البر، لكن اليوم الخوف من الأشياء اللي تستوي داخل البلاد اللي هي مشاريعك علاقاتك ويا الناس كل شيء، لازم تطالع كل مكان تشوفه شو اللي بيأثر عليك شو اللي ما بيأثر عليك شو اللي بيأثر على الناس من كنت. فيجب هذا الكلام هو فيه وايد حذر، وهذا من الأمثال الجميلة الرائعة اللي خلفوها علينا هلنا.
المتوصف ماضي وحاضر ومستشرف.
حتى كان يقول انه بيسوي خدمه جديده
ايه حتى اذا انت لك في كذا مجال يقول لك
بس الواحد لازم يدرس المشروع
ايه ويقول لك افتح
سعيد اقرا لي مكتوب هنا
ماشي ما شاء الله عليه مرتب
يا سلام هذا صدق مشروع
بس يبالنا رخصه
لكن قبل خلنا نسير نسجل الفكره ولاحقين على الرخصه
خلاص عيل باكر بسير باذن الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صورة من الجواز والهوية من فضلك.
تفضل هذه صورة الجواز وهذه صورة الهوية.
وقع هنا
إن شاء الله.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أبشر
أبشرك الحمد لله قدمنا أوراق الملكية الفكرية
ما شاء الله بالبركة بالبركة تستاهل
ونحن نقول لك بالبركة عليك الفكرة وإن شاء الله يكون مشروع ناجح ومن صوبنا نحن بندعمك وبنساعدك وبنساعد كل ربعك الشباب في كل المجالات وياي أمل الملة في برنامج للشباب راي من الأحد للخميس من الساعة 2 وقت العطمة ولين الساعة 4 العصر للشباب راي برنامج شبابي حواري وطني
فزاعة سميت حمدان من صغري وسميت فزاع والاسم هذا بالنيابة لو كانت القصة صبر أنا زبون الصبر والأيام للعاقل عبارة. القصة الوافي يموت ولا يخون وإن الصبر نفسه يبي منا صبر.
قصيد فزاع.
قبل يضيع العمر حدد مسارك.
حدد مسارك.
مازالت الفرصة أمامك متاحة. لو إن همومك في الضمير التعارك دع للتفاؤل في ضميرك مساحة. شف سوريا بعد السياحة معارك والبوسنة بعد المعارك سياحة.
قال المثل خلي الجمل بما حمل صافح عدو ما يبين القاعدة.
أشوف العمر فرصة وأشوف الحياة فصول ومع كل فصل تجربة عمر مدروسة. فزاع.
قصيد فزاع على إذاعة الأولى.
سبعة فاصل أربعة.
حبلها حبل السدو حبلها حبل.
شي تلاقي دام أهل هنا اختيارك الإذاعة صرت راقي بيتك وفي عز دارك اطلبوا كل شي تلاقي إذاعة الأولى منكم وفيكم يو سبعة فاصلة أربعة منكم وفيكم
فتاة العرب
رحبت به مليون محتوب ما هو بتسع وعشر مرات عد الرمور وعد الحزوم وعداد مال البدو شداد وعداد طير يكسر الحوم وعداد ما غنى بالأصوات وعداد جفن ذال بالنوم وعداد من يقرأ التحيات هلا بالليل فأنا بالمداد ومن عناد ترحيب الوجود وفطنا بالتراحيب نجال من الخاطر وكل اللي حدود هلابه أدمي شاف الهلال وصام وقام لله بالسجود هلابه أد ما ترعى المفال يا دار لو يمشي لي البيت مالي بيض تشفتنا على شرفي للدكاتير ولا الخلاوي وينساع لونا مقير في عراجيب خير من طوفات ودلاع بين مغلس عرش ومحابيب وغرايب بالباس من يعرف
فتاة العرب
الساعة 12 نص النهار في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية هو الوقت اللي من أذان الظهر لفترة الهيور
الأولى 107 فاصل 4
بالخميس الهم شقاني بالخميس الهم شقاني والهير مروم جسيبه يا محمد صاحبك حاني حبيب لسان حصيبه
على الحيار يعلى المطاريود والبر تخضر للمفالي حق البهايم ينبت عيوب البوج يرعن والغنم
عاشوا هلنا القصيد وعشنابه
وين الشريعة ليلي هشان وين الصبايا لي رمون يا مقصدوها حور غزلان يوها على الاجدان
يقول يا عيون اللي عقب ما شنذروه قام صقاره يقلل من عشاه انت عش اليوم باكر نسره ومحى وعظم الجناح اكبر عطاه
وعيالنا بيعيشون به بعد
يا طير خذ قلبي وشله عند الذي قلبه هواني وان قلت يا مرسول قله اني من فراقها عاني
يقولك الشاعر غنى الحمام وهيج القلب بغناه ودعاه فوادي مولع عن عاش الجيرف متوله ان يبكي على فقد مضناه والدمع من عيني جرى ما بعد حب
قصيد الاول ليعده الشاعر سيف بن سليمان ويحاوره ولد حمد في برنامج مزامل كل سبت من الساعه 6 المسيان لين 8 العشاء على اذاعه الاولى
شو قل لي ارد ريوس ولا اتقدم
رد رد ريوس رد ريوس اكسر يمين يمين يمين
ها بعد
بعد بعد العب في السكان يمين يسار يمين يسار
ازيد
رد 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 لا 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 وقف 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 شوي شوي بس 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 وقف وقف خلاص لا حول غرزنا
خلاص ما شي فايده بتصل فراشد بخليه يفزعنا بس هذا يباله ساعتين لين يوصل
يك شور شغل اذاعه الاولى
شباب يا شباب حد يعاوني يركب القلص يا رب يا شباب
يا شباب
نعم
أشوفكم مورين ضو وفوالة وقهوة ومقصرين الدوب وميحد ما تبون حد يقلصكم؟
يا ريال تعال بنقصر الدوب ويا أبو حمد والتقهوة وبتفاول خلاف نشوف شو موضوع الموتر
قصر الدوب ويا أبو حمد كل يوم الساعة 10 في الليل على إذاعة الأولى
أميو 7.4 أبوك الراشد.
كل عجي تقوم له يزوره يأكل عليهم، وحياة راشد رحمة الله عليه فطن في أنه ينقي الريال اللي ينفعه في الشغلة اللي يباها، ويعرف اللي بيشتغل منهم من اللي ما يروم على الشغل، وهذه فطنة الله سبحانه وتعالى خصها بها، وهذا من الأشياء اللي اعتزت البلاد به.
فكر راشد.
من عيونك تشتكي خذني معك يا مسير
ابت الشرطة بلا شرطة من جدكم لا
سارت بنغمة الصوت الينوبي
راديو البيت ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
مساكم الله بالخير مستمعي ومتابعي راديو البيت، ونجدد التحية واللقاء في الساعة الثانية من راديو البيت. ونخبركم الحين مستمعين عن برنامج زايد الخير، تسمعونه كل خميس من خلال الإذاعة الأولى من الساعة 4 إلى 6 المساء. وخبركم بالمشاريع اللي عندنا أو الأشياء اللي نبغيكم تتبرعوا لها هالسبوع. المشروع الأول هو مشروع علاج حضانة الخدج. أم تقدمت بطلب مساعدتها لتجديد رسوم حضانة ابنتها اللي انولدت قبل أوانها وحاطينها في قسم الخدج للعناية الفائقة. المبلغ المطلوب 56,000 درهم اللي هو حضانة الأطفال، عفواً وبحضانة اللي هي حضانة الشيشة اللي يسمونها الشيشة باللهجة المحلية. فالمبلغ المطلوب 56,000 درهم. المشروع الثاني هو مشروع الطعام للجميع اللي هو الوجبات الغذائية اللي تم توزيعها على العمال في سكنات العمال في دبي والإمارات الشمالية. والمشروع الأخير الوقف الخير النهر الجاري، وهي صدقة جارية لبناء وقف النهر الجديد المكون من 80 شقة ويتم إنفاق عائدات تأجيرها على المحتاجين. طبعا زاد الخير بيكون حلقة الأسبوع الجاي أو هالأسبوع تاريخ 25/11 من الساعة 4 لين 6 المساء على 107.4 ويقدم مطوعنا عبد الله موسى. برنامج جديد بعد بتسمعونه اليوم عقب النجاح اللي يعني ظفر فيه برنامج الجمرك اللي كان يعرض في شهر رمضان اللي طاف، رجع البرنامج في موسم الجديد كل أحد من الساعة 4 لين 5 تسمعونه على إذاعة الأولى 107.4. فكل المهتمين بهذا البرنامج يرمون يتابعونا اليوم الأحد من الساعة 4 للساعة 5 على 107.4. وبرنامج بعد جديد مو بيديد، هو برنامج في نسخة جديدة، هو برنامج الميدان نسخة 17. تعود أجواء المنافسات للميدان عقب نسخة مميزة جعلت من ميدان العام ميدان غير، وهاي السنة بعد بيكون غير اللي بيلتقي فيه المنافسين لأول مرة في المرموم للتنافس من جديد على لقب فارس الميدان. منافسات أقوى للبطولة التراثية الأولى بطولة فزاع لليولة 17 في برنامج الميدان. اليويلة بيتنافسون في ركوب الخيل والارتشاب وبيرمون وبيعدون القصيد خلال الحلقة مباشرة. وما تنسوا هاي السنة في سباحة أيضا بتكون الإضافة الجديدة للتحدي. موعد الانطلاق 3 ديسمبر. المنافسة في الميدان السنة غير في نسخة استثنائية ندخل مع أولى حلقات عام 50 اللي نحتفي به بماضي الأجداد ومستقبل البلاد. فمنو بيكون بطل نسخة عام 50 من الميدان؟ هذا أكيد اللي بتعرفونه من خلال متابعتكم للبرنامج ابتداء من 3 ديسمبر. طبعا مثل ما ذكرنا مع بداية دخولنا عام 50. ننتقل لبعض الأخبار اللي عندنا أو بعض الدراسات. طبعا في ظل وجود وسائل التواصل الاجتماعي صارت الناس معظم الناس تركيزها على الوسائل على الفعاليات علشان نصور، نسير المطعم نصور، نسير فندق نصور، نسير المول نصور، نسير أي مكان، نسير البار، نسير أي مكان لازم في تصوير. وحين الجو الشتوي وما تكثر الطلعات والسهرات وأكيد التصوير يكون سيد الموقف. حذرت دراسة أمريكية بخصوص هذا الموضوع من مخاطر غير متوقعة من عادة يقوم بها غالبية من يمتلكون حسابات على منصة إنستغرام للتواصل الاجتماعي، ألا وهي نشر الصور. وأكدت الدراسة أن مشاركة هاي اللقطات اللذيذة المسيلة للعاب على موقع إنستغرام قبل تناولها قد يسبب زيادة في الوزن، ليش؟ وقد يكون سيء لمحيط الخصر وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية. وتظهر الدراسة المنشورة في أحد المجلات أن الأشخاص اللي يصورون وجباتهم يستغرقون وقت أطول لكي يشعرون بالشبع، وتزداد عندهم الرغبة في الحصول على وجبة ثانية. وذكر الباحثون في جامعة جورجيا الجنوبية الأمريكية بالاستعانة ب 145 طالب قسموهم لمجموعتين، وأعطوا الفريق الأول الفريقين أطباق من مقرمشات الجبن أسب يأكلونها، وطلب من فريق واحد أنهم يتوقفون عن التقاط الصور وطلب منهم أنهم يصورون الصور الطعام. عقب تناول المقرمشات طلب الباحثون من الطلبة تقييم مدى إعجابهم بها بالمقرمشات وما إذا كانوا يبون يتناولون المزيد ولا لا. فالأمر هني أظهرت النتائج النهائية أن أولئك اللي التقطوا صور للطعام حصلوا على درجات أعلى من حيث الاستمتاع به والرغبة في الأكل مجددا. وخلص الباحثون إلى أن التقاط الصور يبدو أن يغير طريقة إدراك دماغك للطعام ويزيد من الرغبة في الحصول على المزيد من السعرات الحرارية. ويعني ذكروا في دراستهم كتبوا في دراستهم أن ذكريات الطعام وعملية تسجيل الاستهلاك ممكن أن هي تأثر على مقدار الكمية اللي ناكلها. وأشارت النتائج إلى أن التقاط الصور يزيد من رغبتك في تناول الطعام عقب الاستهلاك. وحذر الباحثون في الدراسة أولئك اللي يسعون إلى تناول أجزاء أصغر من الطعام خاصة الأطعمة المغرية اللي يريدون التقليل منها أنهم يتجنبون التقاط صور للأشياء اللي يأكلونها. وتشيل دراسات أخرى إلى أن ما يقرب من 70% من جيل الألفية مواليد الثمانينات والتسعينات يشاركون بانتظام صور الطعام من خلال وسائل التواصل الاجتماعي قبل لا يبدون في تناولها. يعني هذه اللي تبغي تضعف وما تعرف شو السر ان هي ما تضعف، اذا كنت تشاركين الصور مع غيرك فهذا السبب انكم ما تضعفون لانكم ما تشبعون. في خبر اخر عن خطورة طهي الفاصوليا، ذكرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أو حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من طهو أحد الوجبات الشائعة بطريقة بعينها لما لها من أضرار على الصحة. فنصحت إدارة الغذاء والدواء بعدم طبخ الفاصوليا وهي جافة داخل أداة التسخين بدون ما تودنونها في الماء أو بدون غليها، وهذا جاء في أحد الكتب. يعني وحسب ما نقلته الدراسة ذكرت الإدارة لا تستخدم طباخات بطيئة اللي هي أنواع الأواني اللي توصلها وتطبخها الطعام في درجة حرارة منخفضة لعدة ساعات لطهي الفاصوليا أو الأطباق اللي تحتوي على الفاصوليا. وفسرت هذا الشيء بأن يكمن الخطر في أن أجهزة الطهي البطيئة ما تسخن بدرجة كافية لتدمير الليكتين والسموم الموجودة في الفاصوليا. ومن جهة أخرى ذكرت أخصائية التغذية أن درجات الحرارة في جهاز الطهي البطيء ما تتجاوز 185 درجة فهرنهايت، وهذا الشيء أو هاي الدرجة غير كافية لقتل السم أو الليكتين الموجود في الفاصوليا. وقالت ما لن تتخلص درجة الحرارة فقط من المادة الخطرة، ولكن الحرارة اللي تصل ل 176 درجة فهرنهايت قد تؤدي أيضا لزيادة سمية بعض الحبوب بمقدار 5 أضعاف. وتحتوي الفاصوليا الحمراء على أعلى تركيز من الليكتين، عسب شيء مهم جدا أن نحن نحضرها بطريقة صحيحة اللي هي أنكم تفورونها أول شيء. وتحتوي كل حبة من الفاصوليا على الليكتين بشكل تجعلك مريض، لكن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تقول أنها تحتوي على أعلى تركيز من الليكتين مما يجعلها أخطر تناول تناولها بدون هذا التحضير اللي ذكرناه بدون ما يفورونه. وحذر الخبراء في كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد من استهلاك اللاكتين في حالاتها الطبيعية، وذكر الباحث أن من المؤكد بأنك بتعاني من آثار جانبية سلبية، وهذا يكمن يمكن أن يستوي بعد تناول عدد قليل من حبات الفاصوليا الغير مطبوخة جيد. وحذرت من أعراض تسمم اللاكتين تظهر بشكل عام في غضون ساعات من الأكل. وفقا لإدارة الغذاء والدواء تشمل الأعراض الأكثر شيوعا نجيك قيء سهال ألم في البطن. وأضاف أحد أخصائي التغذية أن اللاكتين يمكن أن يخترق أيضا بطانة الأمعاء ويؤدي إلى أمراض المناعة الذاتية والتسبب في الانتفاخ والالتهابات الجهازية، وفي حين أن بعض حالات تسمم اللاكتين ممكن تتطلب أن الإنسان يدخل المستشفى، لأن أو معظم الناس اللي يتعافون يكون التعافي في غضون من 3 إلى 4 ساعات مثل ما ذكرت إدارة الدواء والغذاء. هذا بالنسبة للفاصوليا، تحملها وتأكلونها شبه مطبوخة أو مو بمفورينا عدلة. وانتبهوا من هاي الشغلات في المطاعم، لأن في كثير من المطاعم تحط كطبق جانبي الفاصوليا. فأنا وجهة نظري الشخصية أني أنا ما أدخل في شبهة والله طبخوها عدل فوروها ما فوروها. المطاعم بعض المطاعم ما تهتم بموضوع الجودة، فنبتعد عن أكل الفاصوليا برا البيت. وبناكل الفاصوليا نتأكد أن نحن ماكينها في البيت ومفورينها عدل، عسب نتخلص من مادة اللاكتين وبعض المواد السامة تكون موجودة في الفاصوليا. طبعا سبحان الله في أشياء تكون موجودة في الأكل ما حد يتوقعها، ولكن سوء الطبخ أو سوء الطهي هو ممكن يتسبب في مشاكل. الحين مستمعينا بنظهر فاصل، وعقب الفاصل برد نواصل.
راديو البيت، راديو
البيت. إيمانك المتأصل فيك يقول إن الياي أخير.
أنجزنا في هذه العشر سنين إنجاز عظيم، وبكم أنتوا وأنتوا فرق العمل، ولكن الطموحات أكبر.
ويخلينا في يقين إن بوجودك بتستمر هاي الإنجازات، ودوم بنصير عجدام وفي زود حتى في أصعب الظروف.
فهل نحن نتوقف عشان نفكر بالمخاطر والتحديات؟ لا أبدا.
ويثبت للعالم إنك أبوها الإيجابية وقايدها. شكرا معزبنا العود.
أبوظبي للثقافة تحتفل باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة باستضافة فرقة مسرح كركلة للرقص، اللي بتقدم عرض مسرحي واستعراضي عنوانه رحلة أبوظبي على طريق الحرير على مسرح المجمع الثقافي أيام 3 و4 و5 من شهر ديسمبر. حجزوا تذاكركم الحين على كركلة أبوظبي.ae.
من اليوم لا تحاتي هم الملابس المستعملة، جمعية بيت الخير عندها الحل. لأول مرة في الإمارات تطبيق مختص يجمع الملابس، بس املأ البيانات وحدد الموعد وبنيك لين باب بيتك، أو اتصل على الرقم المجاني 800-1991. ما شيء شر الكسوة يفرح. حمل التطبيق الحين على جوجل بلاي أو أبل ستور.
ماما هذا مكان
هو مبنى بيوت قدام مسار يتعلي.
اوبن ليمو. اوكي
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه، حياه الله امي.
مشكوره بنتي، ايش حالك؟
الحمد لله الله يسلمك، حياك الله.
ما قصرتي لبنتي، بتخبرك هذا هو مركز حمدان بن محمد لحياة تراث.
وصلتي مايا؟ خبريني شوف خاطرك.
زين يا مايا، انا هني جايتنكم عندي هذا الصندوق، وسمعت انكم انتو تحتفظون بالاوراق القديمه، كل الاوراق اللي تخص الامارات، وانا ما عندي مكان احتفظ فيه، قلت بجيب هني عندكم، انتو المكان المناسب. لا بخبرك فيها صندوق، فيها اوراق قديمه وفيه تواقيع وفيه صور أبيض وأسود ما شفتوهن أنتم من قبل. وفيها اشياء تخص المرحوم ريلي رحمه الله عليه. وايد سوالف بتلقون فيه. وبعد ازيدك بتحصلون خريطات مال اول نحن كنا نستعملهن، ما ظني حتى انتم شفتوهن حينه. هذا ابوي الصندوق واحتفظوه بهني في هذا المركز، اظني هو المكان المناسب.
نحن باذن الله بنكون قد الامانه، واجبنا هنا الحفاظ على هاي الوثائق بطرق علميه بطرق منظمه وامنه، لان هاي الاشياء ملك العيال البلاد وبتعرفهم بتاريخ بلادهم.
ساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني.
من جمره الفكر والاحساس يشع شعار النبض في الشرق ولا غرب،
سوية الصح ولا جفة الأقلام،
علموني من اللي ما يحب الهلال،
سكر وكلم بعد 5 دقايق، أنا مزاجي من زماني تعكر،
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال،
أبخدم دولتي لين الجسد تفخر بها أكفانا،
حضارة جيل مسيرة بطل دولة لها عنوان.
قصيد فزاع.
منابع دموع المحبين عيني، تبكي على نفسي وتبكي على الغير، وعن الغلايا ساري خبريني، هل عادل في قلوب الأحباب تأثير؟ قلب الفراق اللي غداله حنيني ضميان، والقصة ما هي جنبة البير لكنها شوق يدفه ظنيني، يلا عساها ما تطول المشاوير، نوارتي نوارتي تجمعي واجمعيني وتغطرسي على جميع النواوير، ما لي عذر حتى أقول عذريني، بس احفظي تركيبة البيت الأخير، أشرف مثل مقاصده تحتويني قل العطا، ولا كثار المعاذير خلي علامات الشقا في جبيني، عطر وبساتين ورود وعصافير، أبي أشوف العيد في مقلتيني وأركب لقلبي جناحين وأطير، وأبي أعيش العمر ما عاد فيني أصادم الأيام ولا المقادير، يا مشغل خط الغرام شغليني، تراي جوال بلي أفواتير، تمردي على النظر وسط عيني وتعدي على وجيه الجماهير، لأن المنام لأن المنام اللي بغيته يجيني، عيا يجيني لين أمسيك بالخير.
الشاعر يروح بخياله إلى أبعد حدود.
قصيد فزاع.
وحن يشهد للميدان يوم يفوح دخانه، من أسيفك وجه اللي عادي دارنا مجهول،
محد يقدم دون دارها معاذير حتى يجيب النصر ولا الشهادة.
الأولى 107.4.
وإذا دارت رحات المعركة شعبك العين كثار، قبل تقدم رجالك للوغى تحفر مقابرها،
ومن جانا يمد إيمان جينا له بطيب إيمان،
ومن جانا بغير الطيب لا يحمد عواقبها،
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال،
والأبطال
وعن رايد جنود في سما صنعاء بالهزة،
ورفرف ورفرف يا علم دامك على عز الوطن، معقود فداك أرواحنا يا قبلة العالم ونيشانه.
الأولى 107.4.
راديو البيت ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي راديو البيت، وما زلنا مستمرين وياكم في فقرتنا، وصلنا وياكم لفقرتنا الأخيرة وهي فقرة الطفل. طبعا الأطفال هي الأطفال نقدر نقول بأعمارهم المختلفة بدءا من الطفولة المبكرة وصولا للطفولة المتأخرة، يعني طفلك من يكون عمره سنة ولا حتى أقل لين ما يبدأ يكبر شوي شوي وسنة عقب سنة، تكون عندهم مواهب، تكون عندهم ميول معينة، تكون عندهم اتجاهات معينة. تشوف مثلا طفل يحب الرسم، طفل يحب التلوين، طفل يحب السيائر، ولد يحب السيائر يبطل يأخذ اللعبة يفتش السيارة عقب يرد يركبها، طفل يحب العزف موسيقى على أي آلة من الآلات عود إلى آخره. فهاي مواهب عند الأطفال، كيف ننميها، كيف نعززها، هذا اللي بنتعرف عليه أكثر من خلال لقائنا مع الأستاذ علي اليماحي، مستشار أسري ومدرب تنمية بشرية. مساك الله بالخير أخوي علي.
مساء النور والسرور، حياة الله أستاذ سماح، شخبارك؟ أستاذ
بخير الحمد لله، عساك بخير.
والله الحمد لله، وارحب بجمهوركم الكريم أيضا كذلك.
جزاك الله خير. طبعا اليوم نتكلم عن تنمية مواهب الأطفال، ويمكن السؤال هني مرات تشوف حد كبير يعني بلغ من الكبر عتية يقول لك أنا ما عندي موهبة، أنا ما عندي شيء أسويه، ما عندي هوايات أمارسها، لا أني أنا أعرف أرسم، لا أني أعرف أعزف، لا أني أعرف أي الهوايات اللي أسمع عنها، ولا حتى أي شيء. ففعلا ممكن هذا اللي بلغ من الكبر عتية هو ما كان عنده مواهب أو ما عنده مواهب، ولا كان هو عنده بوادر هو صغير لكن ما في حد اشتغل عليها وعززها، فبالتالي اضمحلت مع مرور الوقت.
هو الحقيقة أن كل إنسان عنده مواهب سبحان الله، يعني الله أعطى الإنسان، خلقه وعطى كل واحد سبله في الحياة هذه. فالبعض يعني البعض تلاقي مثلا يبدع في مثلا على سبيل المثال في الإلقاء، البعض يبدع في مثلا الرسم، البعض في القراءة، البعض في الكتابة، البعض في كل واحد عنده مجال مجالات الحياة، بعضهم في الصناعة، بعضهم في الابتكار، بعضهم في الإبداع، كل واحد فينا عنده ميزة ومعرفة. وحتى هذا الشخص اللي كبر عتية ممكن لو فتش في نفسه راح يحصل أنه عنده أشياء كثيرة ما استغلها، وممكن يستغلها حتى من الحين.
يستغلها من الحين عقب ما بلغ من كبر عتية، أو يتعلم مع أحفاده إذا عنده أحفاد، أو يتعلم مع عياله إذا عنده
ليش لا، بالعكس صح. بالعكس العمر مرحلة التعلم أصلا ما تنتهي، يعني سبحان الله، يعني الحياة عبارة عن رحلة، يعني ما تقول منو أعطاك قال لك والله أنت عمرك يوقف في المرحلة هاي خلاص ما تتعلم شيء جديد أو ما تسوي شيء جديد، منو اللي منعك أصلا؟ ما في مانع ما دام الحمد لله ما قاعد تسوي أشياء خطأ، فالحياة قاعدة تستمر معك، فما دامك حي لازم تكون عندك هناك أشياء تشتغل فيها وقتك وتطور فيها من الإبداعات. كذلك لو نلاحظ كثير من المبدعين الحقيقة حتى من أصحاب التجارة وكذا بدأوهم كبار، كثير منهم بدأوا كبير مش من يوم هو صغير يعني.
صحيح. زين، هذا معناته مثلا إذا في حد حين أنا خليني من الطفل حد كبير حين يقول أنا ما عندي هواية، أقدر أقول أتعلم، أبدأ أتعلم مثلا، حد كان خاطره يتعلم مثلا يعزف على بيانو، أو حد خاطره يركب يتعلم ركوب الخيل، أو حد يبغي يتعلم سباحة وما تعلم في الصغر لظروف معينة أو ما فيه اهتمام كامل الأهالي بتعليم عيال، يقدر هو كبير يبدأ يلتحق بهالدورات ويتعلم؟
ليش لا، إذا ما كان هناك أي مانع مثلا صحي أو غيره ليش لا. في موانع تكون ساعات صحية، ساعات في أشياء، لكن ما دام ما في أي موانع ثانية ليش ما يبدأ يتعلم أي شيء؟ شو المانع من هالشيء؟ ما في مانع، المانع هو أنت، فإذا أنت تبغى تسوي كل شيء، إذا ما تبغى بتسوي، فأنت المانع الحقيقي لنفسك.
أنت المانع الحقيقي لنفسك، إنزين، عشان ما نبلغ أو عيالنا ما يبلغون من الكبر عتية وهم مساكين صفر اليدين، كيف نقدر نحن كأولياء أمور نركز أن هذا الطفل عنده موهبة ولا لا؟ والسؤال الثاني، إذا أنا أشوف ولدي مثلا ما عنده موهبة وحين الله يخص الآيباد إن شاء الله ما أخذ وقتهم، هل أنا أقدر أغرس موهبة فيه؟
ما تغرسين، تكتشفين الموهبة قصدك.
إذا ما في الآيباد نسف كل شيء،
حتى الايباد، حتى في الايباد تلاقي مثلا اليوم ترى مستقبل الايباد معلم كيختلف مع بعض الناس، لكن اليوم ترى كثير من الحياة المستقبلية مبنية على الألعاب الآيباد هذه. يعني اليوم إحنا نتكلم عن الذكاء الصناعي المعتمد كثير على الألعاب اللي قاعد يستخدمونها اليوم. يعني في أشياء كثيرة فيها فوائد رغم الضرر اللي فيها، لكن هناك فوائد تفيدهم في المستقبل، حياتهم حياة عيالنا اليوم وفق ما بتكون لها في المستقبل. فأي شيء نحن اليوم نشوفه قد يكون إحنا نشوفه خطأ، إحنا ممكن ننظم نوعا ما، لكن حقيقة وجود الألعاب الإلكترونية فيها أشياء تفيدهم حق قدام، تنفعهم في مستقبلهم، لأن المستقبل بدأ حقيقة خاص بادي من استوت أزمة كورونا، الجميع تحول إلى الأونلاين والشراء الأونلاين والتجارة الإلكترونية بشكل أكبر وأوسع من قبل. اليوم عملة رقمية دخلت فيها المجال، عندك وايد أشياء أنت ممكن يكون فيها مهارات، فلا تخافون على العيال اليوم، ولكن نظموا أوقاتهم، علموهم أشياء تفيدهم، علموهم القيم. اليوم نحن نفتقد إلى تعليم القيم، القيم الحقيقية هي اللي راح تصنع الإنسان باكر تخليه إنسان ناجح. لكن نرجع على السؤال، كيف ممكن نكتشف المواهب؟ طبعا أنت ممكن تكتشف المواهب عند عيالك وتعطيهم بعض الأحيان الخيارات، الأمام تختار شيء من أشياء معينة وتعطيه فرصته. ساعات مثلا تقول تعال شو رأيك مثلا يصير كورس سباحة، مثلا يوم سبحت تلاقي مثلا أبدع، أو أول يوم كان يخاف، ثاني يوم ثالث يوم أصبح يعرف يحب السباحة، فأصبح يتعود على السباحة أصبح سباح. ممكن يكون يجرب هذا الشيء. الشيء الثاني ممكن كرة القدم، الأكثر الناس يبون عيالهم يطلعون كرة قدم على أساس المبالغ الكبيرة والرواتب العالية فيها، ولكن ممكن ما يكون هذا موهبته، ممكن هو ما يحب، أنت قاعد تجبره على شيء ما يحبه، فأنت تقول يصير مستقبلك هو يفكر إن لا أنا مثل شيء مجبور عليه، ما بيكون مبدع فيه. بالعكس لو كان هو من النوع اللي يحب الكرة مثلا دائما يلعبها دائما يمارسها ينططها، فأنت ممكن تشوف هذا الشيء. وحتى تلاقي الطفل لعيب الكرة تشوفه من هو صغير مثلا يمارس ما يمسك كرة بيده، يلعب كرة بريوله
ينططها
ينططها، أو أنه مثلا يشوت زاوية معينة أو طريقة معينة معروف عند الإعادة كالناس الخبيرة في الكرة. يعني من خلال التواصل المهم مع العيال، التواصل معهم، اسألهم، تقول مثلا أنت مبدع في هذا، أنت سويت شيء زين في هذا، ما شاء الله عليك في هذا. التحفيز دائما ينمي القدرات بلا شك، يعني عندنا وعيال صغار وكبار نفس الشيء. من الأشياء أيضا إحنا ممكن نقول نسجلهم في بعض الأشياء، مثلا أنا أخذت عيالي مثلا على دورات الإعلام للمبتدئ الصغير، كانت في أحد المؤسسات الحكومية قاعد تسويها جزاهم الله خير مشكورين في أبو ظبي من 6 سنين أسرية، فأنا وديتهم. الحقيقة أنهم مشكلة ما بدعوا، عندي وديت العيال الثلاثة، فعندهم اللي عنده اهتمام بنتي بس طلعت عندها اهتمام شويه في هالاشياء، اما هم ما كان عندهم اهتمام، فهني لازم انا انمي هذا الشيء ايش فيها على الاقل اني استمر معاها، لان هذا الشيء اللي هي تحبه او ممكن تبدع فيه في المستقبل. اما بس بدا الشباب كان عندهم نوع من الرفض في هالمجال، فانت ممكن يعني تختار لابنائك وتوديها مقاطع بعض الاشياء، تجيهم بدورات تكتشف ما خلالها، وما في مانع انك تودي كل مكان وما يبدع في اي شيء تحبه، يمكن هو يحب اشياء ثانيه انت ما تحبها على سبيل المثال، بس تكون ساعات هي اشياء مفيده. طبعا ليش احنا نركز على اهميه الابناء وان الابناء يكون عندهم هوايات ومواهب؟ الحقيقه ان اي حد موهوب فهو قاعد في ميدانه، اي حد موهوب فهو قاعد في ميدانه. لو كان مثلا يحب الرسم تلاقي دائما هو في هالمجال هذا مبدع وملامع في هالمجال هذا، فالناس تصير له وتتعلم منه. لو كان مثلا في عنده مثلا هوايه القراءه تلاقي دائما مبدع في طريقه قراءته، وكذلك المعلومات اللي عنده يثري الجميع. لو كان مثلا عنده مهاره الالقاء هاي بعد روحه مهاره ممكن يتعلمها ويكون دائما في القمه والناس حواليه يتعلمون منه. لو كان لعب كره او السباحه او التنس او شو ما كانت الهوايه اللي عنده فهو راح يكون قائد فيها. وما نستظهر، ترى الهوايه ساعات تحتاج الإنسان تبدي عنده ثقة، تبدي عنده يعني شخصية، يكون عنده شيء عنده اهتمام، مسؤولية، هي كلها من الأشياء اللي لازم نحرص عليها بالنسبة لأطفالنا.
مرات الحين في المدارس يسوون يعني المدارس الخاصة يسوون أنشطة عقب المدرسة، وهاي النشاط يكون مثلا فيه فعاليات مختلفة بحيث أن يتعلمون أشياء مختلفة، يتعلمون أشياء تخص الدراسة، يتعلمون مثلا رياضة، اليوغا إلى آخره، سباحة. فحلو إشراك اهتمام الأهالي إنه يشركون عيالهم في هذا في النشاطات، عسب يقدرون من خلال الأنشطة يكتشفون ويا المدرسة وين شغف هاي للعيال، صح ولا لا؟
صحيح. هاي الأشياء مفيدة أصلاً. أذكر مقولة ستيف جوبز يقول فانت مو بشرط تتعلم بس في الكور، يعني الأشياء اللي أنت تحب صميمة بشغلك، لا أنت محتاج أشياء ثانية بجانب هو بجانب عملك هناك أشياء تساعدك على أنك أنت تنظم وقتك أو مثلاً تبدع، تكون مبدع في أشياء كثيرة. منها الرياضات اللي ذكرت فيها، رياضات وايد مفيدة أن الإنسان يسجل عيادة فيها ويحاول دائماً أنه يخليهم على الأقل يعطيهم الفرصة. لو مثلاً ساعات ما تحبها، مثلاً أنا مثلاً مش مثل الموسيقى وغيره والأشياء، بس العيال في مرحلة الطفولة أعطيتهم فرصتهم، خلتهم يسيرون، لا منهم عندهم شيء بيتعلقون فترة عقب تلاقيهم شوية غيروا شيء ثاني شيء ثالث. هاي الأمور محتاج الإنسان لابد إنه يعني يشركهم في الأشياء اللي تعطيهم فرصة لأنهم يطلعون بعض الطاقات اللي عندهم. يعني هم مثلاً يشوف هذا الشيء مثلاً عند ربيعة مثلاً أو عند الناس كلهم يسوونه، ما دام صغير ويتعلم، أنت تعلمه تقول له هذا الشيء مثلاً أوكي مثلاً هالشيء ما يناسب نحن معاداتنا أو كذا، يتعلم أشياء إنه يستفيد منها، يطلع من هالجانب هذا اللي هو جانب الحرمان الشخصي أو الذاتي.
أنت ذكرت نقطة إنه توديت عيالك شفت الدورات الإعلامية، شفت مثلا الأولاد ما كانوا حابين هالشيء. إذا أنا شفت أو أي حد شاف طفل مبحب مجال، هل يقول لا والله خليه يحاول بيحبه، خليه يحاول بيتعلم، خليه يحاول بيتقنه، ولا هذا يعتبر مضيعة وقت؟
لا هو شوف مش من أول مرة ترى، هي أنت ما تودي يمكن أسبوع في خمسة أيام، خمس مرات بيصير، فهو أوردي في التجربة هذه راح يشوف ده هو كان له ميول ولا ما له ميول في هذا الشيء. يمكن أول مرة يكون مستصعب الموضوع أو إنه عنده خجل أو عنده شو ما كان عنده مانع من هالشيء، لكن بعد المدة هاي لما يكمل الكورس راح تبدأ عليه عقب. أنت لو دخلت مثلا الدورة هاي تعطيه مهارات تستطلها بعد فترة، يمكن هو كاره لها لكن يستفيد منها متى؟ بعدين تلاقي أبدع فيها أو كسب الثقة اللي كان فقدنها قبل ما يدخل الدورة هذه. فبعد الدورة حتشوف أنه هو يحبها أو ما يحبها. ما بنك تغصب ساعات على الشيء هذا، الغصب أو الإجبار على الشيء للأسف يعني يأتي بنتائج سلبية جدا جدا جدا. حتى لو كان هذا الطفل نابغة في مجاله وجبرت عليه وهو يحبه وجبرت عليه راح يبتعد عنه. خلي الحرية أنه يختار متى يلعب أو متى يتعلم ومتى يكون معاه، يعني أقصد على الهوايات مش الدراسة، أتكلم على الهوايات والمواهب. يعني
أكيد أكيد إن شاء الله المستمعين يستفيدون من هذا الكلام ويبدون يكتشفون مواهب عيالهم، وحتى إذا في حد طاف القطار يرد يكتشف مواهبه من أول وجديد ويتعلم.
إيه والله لابد أنك أنت تدور لك شيء ينفعك في حياتك وينفعك حتى بعد مماتك. لو إنسان عنده هواية معينة أو عنده مثلاً شيء يحبه، هذا تشوفي سبحان الله يعني لو إنه شيء غريب نوعاً ما، بس يصنع الإنسان سعادة، يصنع له نوع من مثلاً شيء يكسبه ثقة بنفسه، شيء يشغل وقته، أهم شيء ما يحس بالملل اللي بعض الناس يحسونه ومش عارفين هم ضايعين، مش عارفين هو مكانه بالضبط. فدائماً الهوايات قد تجعل حتى تجعل له مجتمع خاص فيها، هوايات مثلاً لها مجتمعات خاصة فيها، مثلاً
تعرف على الفئة هاي اللي تمارس نفس الهواية.
هي نعم 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 بالضبط.
نحن سامحنا أخوي علي، وصلنا لختام الفقر وختام البرنامج، وشاكرين لك جزيل الشكر كلامك الطيب في هذا الموضوع الجميل، وقواك الله أستاذ علي اليماحي مستشار أسري ومدرب تنمية بشرية.
شكراً
الله
لكم.
العفو.
وجزاكم الخير يا رب.
ياك يا رب في مال الله. إذن مستمعينا بالمواهب وصلنا لختام الحلقة، نتمنى لكم يوم سعيد ونقولكم في أمان الله.
راديو البيت.